السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم في ساعة فتوى على قناة صفا. حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم شيخ الفاضل عبد العزيز الطريفي. حياك الله شيخنا.
حياكم الله، حيا المشاهدين والمشاهدات الكرام.
أهلا بكم، التواصل معنا عبر الهاتف، ستظهر الأرقام بعد قليل، وعبر حسابي في تويتر. حياكم، لنطرح الأسئلة على الهواء مباشرة. شيخي، راح من رمضان الثلث، والثلث كثير، فما هي الكلمة التي توجه المسلمين بالاستثمار الوقت المتبقي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
سيدنا محمد،
بالنسبة لانقضاء الأزمان وتسارعها، فهذا أمر مشاهد، وخاصة في شهر رمضان، وذلك لإقبال الناس عليه وتحريهم له، وكذلك أيضا لما يجدونه فيه من أنس بالعبادة، وكذلك أيضا تغير فيما يتعلق في أمر حياته من جهة المأكل والمشرب والمنام، وكذلك أيضا طبيعة العمل. وهذا الأمر يلفت الانتباه إلى شيء، أن هذا الانقضاء السريع الذي يكون من رمضان هو انقضاء من جزء من عمر الإنسان، هذا من وجه. الوجه الآخر، أن الإنسان عليه أن يستعتب نفسه، وذلك بالتفكر فيما مضى منه، ما مضى منه من أيام، ما مضى منه من تفريط في ساعات، وكذلك أيضا في لحظات ومواسم الخيرات التي برط فيها، فعليه أن يستدرك. لهذا نقول قد مضى من رمضان الثلث، الثلث كثير، وكذلك أيضا فإن من فاته شيء من ذلك يستطيع أن يدركه فيما بعد ذلك. من رحمة الله وحسن كرمه وفضله أن الله جل وعلا قد جعل العشر الوسطى من رمضان أفضل من العشر الأولى، وجعل العشر الأخيرة أفضل من العشرين الأولى. والسبب في ذلك والعلة أن الإنسان إذا ابتدأ شيئا أو ابتدأ عمل من الأعمال، فإنه يأتي نشاطه في بدايته ثم يبطر في نهايته. إذا كان متساويا لم يجد داعيا يقوم بشد بنفسه وكذلك أيضا الأخذها، فجعل الله عز وجل المتأخر من الأيام أفضل من المتقدم حتى تأتي بالموازنة لنفس المؤمن، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. لهذا نقول إن ما يستقبله الإنسان هو أيام أعظم من الأيام الماضية، وكل رمضان عظيم وشهر مفضل وكذلك أيضا مبارك، وقد جعل الله عز وجل فيه من الفضائل ما ليس في غيره. مقتضى التفضيل أن يكون العمل الصالح هو أفضل من غيره من جهة تعظيم العمل وربما تضعيفه، وإن لم يثبت الدليل على مقدار تضعيف عمل من الأعمال، إلا أن العلماء يجمعون على أن العمل في رمضان أي طاعة فهي في رمضان أفضل. ولهذا تجد أن جماعة من السلف يؤخرون الصدقة والنفقة ويكثرون من الإحسان في رمضان أكثر من غيره، باعتبار أنه موسم الخيرات وأن العمل فيه أعظم من غيره، وذلك أن موجب التكفير الذي يكفر الله عز وجل به الخطايا فيما مضى من الإنسان، موجب ذلك تفضيل هذا الشهر وكذلك تفضيل تلك الأعمال التي تكون من الإنسان. على الإنسان أن ينظر فيما مضى من تلك الأيام العشر الماضية، وينظر في مواضع الخلل والقصور، ثم يأتي بعد ذلك بما يسد تلك الخلة وكذلك أيضا النقص الذي كان معه في رمضان، فيستدرك في العشر الوسطى ويستدرك في العشر الأخيرة اختتام رمضان، وهي أفضل مما سبق معه. ولهذا نقول إن الإنسان ليس له أن يقول فاتني يوم أو فاتني ليلة، وفضل الله عز وجل لا يفوت ولو بقي من عمر الإنسان ساعة، فإن الله يقبل توبة عبده إذا تاب، وقد توفر في ذلك شروط التوبة، فإذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه. لهذا لا يأخذ الإنسان القنوط واليأس أنه فرط أو ضيع أو نحو ذلك، فعليه أن يستقبل ما يأتي من رمضان. قد يتاب على الإنسان ويتق من النار في ليلة أو في ساعة في دعوة أو غير ذلك. لهذا نقول الإنسان إنما جاء هذا الباب العظيم ومدخله في ذلك مدخل يسير إلى رحمة الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم لما دعا جبريل، قال رغم أنف من أدرك رمضان فدخل النار. يعني كيف يدخل النار وقد جاء رمضان؟ لأن رمضان باب لأبواب الجنة عظيم، لا يجد مزاحمة لأحد، ولا يجد أيضا بابا لتقصير عمل، فالعمل القليل في رمضان كثير عند الله، فهو يعظمه، فإذا فمجب دخول الجنة عظيم. لهذا التقصير إنما يقع من الإنسان ما بفضل أو كسل أو تمادي، التصريف على الإنسان أن يبادر بالعمل الصالح، فإن الله عز وجل يمد يد من عمل بعمل ليعظم عنده ليطيع عباده، فالله وجل بعذاب عماله، وإنما يريد الرحمة. ولهذا وسع الله عز وجل الرحمة، فتجد رمضان، تجد العشر، تجد حرم، تجد عاشوراء، تجد عبادات مدة تأتي الإنسان في موسمه، منها في أسبوع، في شهر، متعددة لماذا تعترضك في طريقك؟ وكلما ما سرت في مسيرك في الحياة وجدت بابا من أبواب الرحمة، فإذا عرضت عن الجميع فإنك تستحق العقوبة. ولهذا نقول من فوت هذه الفرص تأتيه حتى في يومه في ليلته، الله عز وجل في السحر وينزل ثلث الآخر من الليل وليبسط يده للتائبين والمستغفرين المبين، يتلع عز وجل بالصلوات على سبيل المدار بحيث الأبي على مدار الساعة في اليوم والليلة، ولا تمنع إلا في أشياء يسيرة، يعني أن الباب في ذلك مفتوح، الاثنين والخميس في صيامها، الجمعة وفضلها، الدعاء على سبيل العموم بأذكار والإقامة في السجود وغير ذلك، الأبواب متسعة في اليوم وكذلك الأسبوع، كذلك أيضا الشهر، كذلك أيضا في المواسم، ومن أعظم هذه المواسم رمضان، وموسم عظيم يترقبه الجميع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني كم يفعل الإنسان من السيئات في عامه، الإتيان بالواجب والإسقاط الفرض على مراد الله في هذا الشهر، فإن يعني من ذلك هو تكفير جميع سيئات العام، وهذا رحمة الله عز وجل. فلهذا نقول الإنسان إذا فرط في ذلك وقصر فإن الله عز وجل قد أقام الحجة على عبده، فإذا جاء بسيئاته فتحت لك أبواب الجنة، فتحت لك أبواب الجنة، فتحت لك أبواب الرحمات، واعترضتك في كل ساعة وليلة وفي كل أسبوع ثم عرضت عنها. فالإعراض في ذلك دليل على قيام الحجة وعلى موت القلب، وعلى موت قلب الإنسان. لهذا نقول ينبغي الإنسان أن يغتنم هذا الشهر المبارك، ما فات منه أن يزيد إذا كان محسنا في إحسانه، وإذا كان مقصرا أن يسد تقصيره وخلله حتى يتحقق له الرضا من الله عز وجل والغفران.
كتب الله عز وجل. تسمع لي بالاتصال. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. مين؟
أم عبد الله.
أم عبد الله تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة وسمحت.
تفضلي.
السؤال الأول: الهدي الذي يهدى للبيت هل لابد أن يكون من الحل أو عادي من منطقة الحرم نفسها؟ وتأخير الهدي لمن انتهى من العمرة قبل غروب الشمس إلى ما بعد التراويح يصح أو لابد يذبح مباشرة الهدي؟
تأخير الهدي في إيش؟
في العمرة، إذا انتهى العمرة قبل غروب الشمس صحيح في رمضان، هل يذبح الهدي لابد مباشرة أو عادي ينتظر إلى بعد صلاة التراويح لأجل الزحمة؟
بقي شيء؟
السؤال الثاني: هل ما صحة أن من أذكار خاصة بعد صلاة الفجر أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة وسبحان الله 100 مرة؟ السؤال الثالث:
بعد الفجر؟
من أذكار الفجر خاصة بعد صلاة الفجر.
أيوة.
سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة. هل هذا
طيب.
صحيح؟ السؤال الثالث.
لا أم عبد الله، سؤالين، إحنا ما نستقبل سؤالين.
طيب جزاك الله.
شكرا، الله يحفظ. طيب بقي اتصال ولا يجيب الشيخ؟ طيب شيخنا، الهدي الذي للبيت هل لابد أن يكون من الحل أو من الحرم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه من خارج الحرم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عن الحاج. الأصل فيه أنه يهدى من خارج مكة ويهدى إلى فقراء الحرم. وأما بالنسبة لأهل مكة بحيث أنهم يقومون مثلا بالهدي والهدي المكة، نقول أهل مكة ليس عليهم هدي واجبة، وذلك أن لا تجب عليهم العمرة، وعلى هذا لا يكون عليهم قران ولا يكون حينئذ عليهم تمتع، وإنما حجهم بذلك إفراد، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس أنه كان يقول: إن أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عليكم الحج، فعليهم ذلك الطواف. وأما بالنسبة للقران والتمتع فإنه ليس عليهم، وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بالعمرة ليست واجبة. لهذا نقول إن الهدي الذي يكون في النسك ليس على أهل مكة. يبقى قضية الصدقة في أهل مكة، يريد أن سنقول أهل مكة يضحون وأضحاهم كأضحى غيرهم، فإنهم يذبحون مع الناس ويسمى أضحية أو يسمى هدى. كذلك أيضا بالنسبة للصدقة، إذا أراد الإنسان مثلا يتصدق من المكيين فيذبح شيئا ثم يقول مثلا بالتصدق به على الفقراء في الحرم ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من الحسنات، فهذا لا شك أنه من الحسنات، والله أعلم.
الفقرة الثانية في السؤال تقول: الهدي في بعد العمرة هل قبل غروب الشمس أو يؤخر بعد التراويح؟ ما أدري إيش تقصد. ما فهمت والله سؤال.
الهدي
يمكن كفار. عموما السؤال الثاني: ما صحت أذكار بعد الفجر سبحان الله 100 مرة؟
نعم، بالنسبة للأذكار نقول جاء في ذلك صفتان: الصفة الأولى ما يتعلق بالتهليل والتسبيح على سبيل الإطلاق في اليوم، وهذا هو الثابت، من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، وكذلك أيضا في قول من قال لا إله الله وحده لا شريك له في اليوم والليلة 100 مرة كان كذا وكذا، فهذا متعلق باليوم والليلة ولا يتعلق بصلاته بصلاة الفجر. وعلى هذا الصورة الثانية ما يتعلق بتقييدها بصلاة الفجر لا تصح، وإنما ثابت في ذلك بتقييدها في اليوم والليلة والتقييد باليوم والليلة فعل الإنسان في ذلك فإنه يؤتى في ذلك الأجر. جاء من بعض الوجوه التهليل 10 مرات ويكون ذلك في الفجر وكذلك المغرب، جاء ذلك في بعض الطرق وفي إسنادها شهر بن حوشب، وقد جاء ذلك في وقد حسن ذلك بعض العلماء وبينهم يقول علاي، ولكن نقول إنه بمجموع الطرق يدل على أن له أصلا. وعلى هذا نقول إن التهليل 10 من السنة، التهليل 10 من السنة أن يكون ذلك في الفجر وأن يكون كذلك في المغرب. وأما التهليل 100 فإنه في أذكار اليوم والليلة لا في أذكار الصباح والمساء، والله أعلم.
هذا اللي باتصال شيخي. نعم. أبو منصور من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
حياك الله يا شيخ، تفضل.
حي الشيخ الله يفوق. أقول أدي أخذت السؤال الماضي ولم تجاوب على أدي أخذتي.
عطنا السؤال يا شيخ.
أبي أقول أن ناحية الرافضة إذا خطب سنية الشيخ حفظه الله يقول إذا ما قرأت في القرآن وفي تكفير صحابة يزوج، والشيخ حفظه الله يعني يقول هم ليش من القبلة. أنا سمعت الشيخ في برنامج منهج السنة الشرع ومنهج إذا أنا أقول لماذا لا يطالب تحرير الزواج منهم ابتداء بدون تفصيل ولا يعود لو يجي يخطب على طول يرد. فهمت سؤالي؟
والسؤال الثاني إيه واضح؟
بس هذا السؤال يلا يفك.
شكرا يا أبو منصور. طيب الشيخ الأخ، أحد الأخوة يسأل يقول كيف يفعل من صلى الوتر أول الليل ثم أراد أن يقوم آخر الليل؟
بالنسبة لمن أوتر أول الليل سواء أوتر مفردا أو أوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي في آخر الليل ماذا يفعل في وتره؟ هذا المقصود من السؤال، ماذا يفعل في وتره؟ نقول بالنسبة لصلاة الوتر إذا أداها الإنسان اختلف العلماء في نقض لها، وذلك لتعرض الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أنه قد ورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. والحديث الثاني حديث قيس بن طالق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترانا في ليلة. وهذا الحديث قد رجاه ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، ومنهم من قال إن الوتر ينقض باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، ومنهم من قال إنه لا ينقض باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. هذه المسألة هي من المسائل التي وقع فيها خلاف، فإذا صلى الإنسان أول الليل ثم أوترت مع نفسه أو أوتر مع الإمام، فهل إذا أراد أن يقوم بعد ذلك يقضي يصلي وترا يشفع له وتر الماضي ثم يصلي ثم بعد ذلك يوتر؟ هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف، وقد جاء في هذه المسألة عدة أقوال، والأقوال في ذلك في جماعها أنها 4 أقوال. القول الأول قالوا بأن الصلاة في الوتر أنه يقوم مثلا بنقض وتره الأول أن يصلي شفعا، أن يصلي وترا جديدا يشفع له الماضي، يشفع له الماضي ثم يصلي ما شاء ثم بعد ذلك يقوم بالإتيان بالوتر. وهذا روي عن بعض السلف، ونقض الوتر روي عن بعض السلف، وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء أنه قال أنه روي عن 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وروي قبل ذلك عن عثمان بن عفان، وروي أيضا عن جماعة من السلف في مسألة نقض الوتر. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أن ينقض وتره، وهذا قول لبعض السلف، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر، وذهب إليه أيضا بعض أصحابه. القول الثاني قالوا في ذلك أن في مسألة الوتر أن الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل بعد وتره الأول، منهم من قال في ذلك أن الإنسان يصلي ما شاء ولكنه لا ينقض وتره ولا يوتر وترا آخر، وهذا جاء عن أبي بكر الصديق، وهذا هو الأرجح الذي عليه جمهور العلماء، أنه يصلي ما شاء من الليل ووتره الأول باق على ما هو عليه، فلا يقوم بالإيتار بالوتر الأول ولا بالإيتار بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل. هذا جاء عن أبي بكر الصديق كما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن مسيب أنه قال أبو بكر الصديق إني أنام على فراشي، فإن يصلي ثم أنام على فراشي فإن قمت من الليل صليت شفعا حتى الصباح، وكان سعيد بن مسيب يفعله. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وكانوا ينهون كذلك أيضا عن نقض الوتر. جاء ذلك عن عائشة سيدنا أبي وقاص، وجاء أيضا عن عمار وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا ينقضون الوتر الماضي، وإنما كانوا يصلون ما شاء الله، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهذا هو الأظهر والأرجح الإمام أحمد رحمه الله. ونقول أن ما يتعلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، هذا الحديث لو صح أن المراد بذلك أن الإنسان لا يتعمد أن يوتر وترين في ليلة واحدة، فإنه إذا تعمد أن يوتر وترين في ليلة واحدة خالف السنة التي جاءت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يكن متعمدا فحاله في ذلك حينئذ مما لا حرج فيه. وأما من يقول بالنقض، من وجوه النقض في لهذا القول، أنه يوتر ثلاث مرات، يعني يوتر الوتر الأول ثم يقوم بنقضه بوتر آخر ثم يوتر بعد ذلك، وإذا جاء بالوتر ثلاثة. ومن هذا الوجه من يرد هذا الأمر من جهة التعليل. وثمة أقوال أخرى من يخير بين هذين القولين، ومنهم من ينهى عن قيام الليل بعد الوتر إطلاقا، وهذا جاء عن بعضهم، جاء عن مثلا عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من بعض السلف، ولكن نقول النهي عن الصلاة بعد الوتر هذا قول ضعيف وضعف الأقوال، بل الإنسان يصلي ما شاء من الليل، يصلي ما شاء من الليل ولو صلى الوتر، لأن الإنسان لا يعلم النفس ما دام لم يبيت تبين على بيقين أنه سيصلي، فإنه حينئذ لا حرج عليه نصلي ولو صلى الوتر، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء والله أعلم.
نفع الله بكم. أذن لي بالاتصال شيخنا عبد الحميد السعودي. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الحميد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير الله، تفضل.
معليش سؤال بس بعدين.
تفضل.
بس أرجو من الشيخ يجيب لي الدليل من القرآن والسنة.
عطني يلا.
أكيد أنت بتسمع عن الطريقة الصوفية التي تعملها أهل مصر، والأشياء التي يقوموا بها، فما حكمها؟ هذا بدعة ولا حرام ولا يجوز اتباعها؟ أرجو من الشيخ بس إن هو يجيبني دليل. بارك الله فيك.
عبد الحميد
معك.
أنت صوفي؟
معك.
أنت صوفي؟
يعني أنت لو جبت الدليل انت لو جبت الدليل انا اترك اللي عليه.
أبشر, ابشر ابشر ابشر.
ما هي الطرق؟ ما هي الأفعال؟
طيب ممكن تذكر بعض الافعال حتى الشيخ يجيبك عليها، عشان ما يجيب الشيخ جواب لا يعني لا تهتم به مثلا انت، لان الشيخ ممكن
الذهاب وراء المشايخ الذين يمدحون في رسول الله، والطواف حوالين القبور، والصلاه في المساجد التي تقوم بها القبور، والذبح لغير الله كما تقولون، واشياء كثيره يعني اكيد انتم تعلموها.
نعم ايه واضحه يا عبد الحميد. اشكرك جزيلا، شكرا. طيب شكرا عبد الحميد، الله يحفظك. شكرا. ابو منصور من السعوديه يسال عن الرافض وان الشيخ اجاب جوابين. يا اخي ابو منصور، برنامجنا فتوى ليس برنامج فكري، لماذا قلت وهنا؟ ولا اعتقد ان الشيخ شيء يخالف سياستنا ويجيب الشيخ، احنا ما نبغى نفتح هذا الباب. الشيخ لماذا قلت
هو وهذا؟ هو ربما اشكاليه عنده ان ما يتعلق بمسائل التفصيل في مسائل الرافضه أو مسائل الشيعة على سبيل العموم، هو يذكر يعني مثلا بعض الكلمات على سبيل الإجمال أن الرافضة في حكم كذا. نقول ينبغي أن نفرق بين لفظ الرافضة، إذا أطلق الرافضة فالعلماء يصطلحون على معنى من المعاني، وإذا أطلق على كلمة التشيع فإن التشيع هو معنى من المعاني. وأما قوله أنه لا يكاد يوجد مثلا من يتشيع إلا ويتكلم عائشة بكذا ويطلقها بكذا ونحو ذلك، فنقول ما يتعلق بهذا هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. وذلك أنه يوجد حتى منهم من لا يتهم عائشة ولا يطعن فيها، بل لا يتهم أحدا ويحرم، بل يكفر من يقول بذلك، وقد جاء عن بعضهم كما جاء عن أبي جعفر الطوسي في تفسيره، فإنه أيضا حكى الإجماع على تحريم التعرض لعرض عائشة ولو كان منهم. ولهذا نقول ما يتعلق بمثل هذه المسائل يوجد خاصة في القبائل أو الناس الذين يجاورون الرافضة، طالهم شيء من التشيع من تعظيم أهل البيت فدخلوا في هذا الباب، وهذا موجود، تجد مثلا فيهم هذا التعظيم وفيهم كذا، وربما يشهدون معهم مثلا بعض المشاهد مثلا والمجامع، إلا أنه لا يتدين بأمثال هذه الأشياء. ولهذا ينبغي أن نقول حال إطلاقنا حين الكلام على الرفض مسألة، وحينما الكلام على مسألة التشيع أمر آخر، وكذلك التفريق بين بعض من يتعاطف أو مثل لديه جذوة من التشيع الذي لا يبذل الشرك. نعم يوجد أو السواد الأغلب في ذلك وعلى هذا النوع، ولكن حتى لا ينسحب الحكم على الجميع ينبغي التفريق والتفصيل والله أعلم.
إذا اللي باتصال شيخنا. نعم. أحمد من السعودية، السلام عليكم. أحمد السلام عليكم. طيب فصل. عبد الحميد يسأل يا شيخ، يقول يأتيني الشيخ بدليل من القرآن والسنة بأن بعض الطقوس التي يمارسها الصوفية في مصر غير صحيح، مثل الذهاب وراء المشايخ الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم والطواف.
أولا يظهر من هذا السائل هو طلب الحق وكذلك أيضا قصد الخير.
شيخي رجع المتصل ناخذه وعشان ما نقطع عليك الحديث.
تفضل.
أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا، تفضل أحمد.
بالنسبة للتقويم الهجري، بالنسبة لتقويم أم القرى، قبل فترة شاهدنا مقتل أحد المشايخ يقول أنه فيه فرق في صلاة الفجر حوالي إلى 17 دقيقة في الصيف. الآن القضية إذا صلوا الناس بعد 10 دقائق في الحرم يصلون بعد 10 دقائق من الأذان، الوقت لم يدخل.
طيب أبشر أبشر
سماحكم هذه الصلاة يا شيخ.
أبشر،
الله
يبارك. أيوة قطعناك في الرد على المتصل عبد الحميد.
بالنسبة للأخ المتصل عبد الحميد والأسئلة التي يريدها، يظهر منه الصدق ويظهر منه طلب الحق والإنصاف واتباع الهدى. أولا يجب على الأخ عبد الحميد وكذلك أيضا من كان مثله أن يعلم أن التحفزات والمواقف النفسية ربما تحرم الإنسان من إصابة الحق، ومن هذه المواقف النفسية أن الإنسان يظن أن الخصوم يتربصون به ويكيدون به. هذا الأمر وجد حتى عند كفار قريش، ويظنون الحسد أو غير ذلك أو التصنيفات، مثلا المذهب الفلاني أو المذهب الحزبي الفلاني أو السلفية أو الوهابية أو غير ذلك، فيتكلم بمثل هذا الكلام، وحينئذ ينطبع في ذهنه أن ثمة مكائد وصراعات. القضية قضية حق وباطل، بعيدا عن تلك المصطلحات وبعيدا عن تلك الأسماء. فإذا وجد هذا الأمر في نفسه فعليا يزيل حتى يصيب ما أراد الله عز وجل. الأمر الثاني من الأمور المهمة أن قضايا الدين وقضايا الشريعة هي التي يطلب عليها الدليل، التي يطلب عليها الدليل لإثباتها، ولا يطلب الدليل لنفيها، لأن الأصل أنها منفية. وهذا من الأمور المهمة التي تقع عند كثير من الناس الخطأ فيها، وذلك أنه يقول أتني بدليل أن هذه العبادة غلط. أنت أتني بدليل على إثباتها، لأن الشريعة إنما جاءت توقيفية، وليس للإنسان أن يحدث فيها ما شاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. الإحداث في دين الله محرم، الإحداث في الدنيا أحدث ما تشاء من ملبس ومركب ومأكل ومسكن وغير ذلك، أحدث ما تشاء ما يتعلق بالدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هل للإنسان لمجرد استحسانه لصورة من العبادة أن يستحسن هذه العبادة من تلقاء نفسه ثم يقوم بتشريعها؟ إذا ما الفرق بينك وبين سائر الكفار والوثنيين حينما يستحسنون؟ لهذا كفار قريش يفعلون شيئا من العبادات، يستحسنون مثل هذه الأفعال تعظيما لله عز وجل، ويعظمون أنفسهم بمثل هذه الأفعال، وهذه الأفعال لم يشرحها الله عز وجل. لهذا نقول قضية المعبود وحقه وصفته، الله عز وجل هو الذي يعرف عباده بنفسه. بالنسبة للعبادة التي يريد الناس أن يعبدوا الله جل وعلا، هي من الله لا مني ولا منك. لماذا؟ لأن هذا يريد أن يعبد الله بكذا، وهذا يعبد الله بكذا، وهذا يعبده بكذا، وهذا يظن أن إلهه يتجسد بكذا، وهذا يتجسد بكذا. يتسلسل الإنسان بالبعد عن الحق حتى يقع في الإلحاد والزندقة. وهذا الأمر يوجد إذا أراد الإنسان أن يرجع الأمر إلى عقله، يجد أن هذا الأمر هو منطلق لكل وجوه الإلحاد. لهذا تجد الملاحدة والحلولية الذين يقولون مثلا بأن الخالق حال بكل مكان، وأن سواء هذا من الفلاسفة اليونانيين القدامى الذين كانوا قبل الإسلام، أو كان ذلك مما جاء بعد ذلك الذين يقولون أن الإله ذات منفصلة ولكنه يشع على الكون كحال الضوء بالنسبة للشمس وغير ذلك. هؤلاء يتوهمون هذا الارتباط، قضية الربط بين الخالق والمخلوق. القضية الربط بين الخالق والمخلوق وبذل العبادة هي إلى الله، ليس إليك. جاء عند ابن وضاح أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى دخل إلى مسجد في الكوفة، ووجد قوما حلق، وفي وسطهم رجل وبيدهم حصى، ويقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون 100 ويرمون في ذلك الحصى، فيسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100 بأيديهم حصى. قال عبد الله بن مسعود: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا: ما أردنا إلا خيرا. قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله: ويحكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب النبي متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، وأنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن. قال: كم مريد للخير لم يجد. عبد الله بن مسعود يعلم أنهم يسبحون ويعلم أنهم يهللون ويعلم أنهم يكبرون، لكن الذي أنكر عليهم هذه الصفة التي كانوا عليها
الطريقة.
ولهذا نقول الامتثال السنة أعظم مما هو أعظم منها، ولو كان في صورته الظاهرة أعظم في نفس الناس. لهذا نقول أن دبر الصلاة الإنسان يسلم من الصلاة ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. هذه الاستغفار الثلاثا أفضل عند الله من أن يستغفر الإنسان ألفا في هذا الموضع. لماذا؟ لأن القضية قد ليست قضية عدد، قضية اتباع وانقياد. فالاتباع والانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المطلب. ولهذا نقول إن الأصل الذي بنى عليه الأخ عبد الحميد سؤاله هو أصل خاطئ، أن يقول يأتني بدليل ببطلان هذه الأشياء. هذا من جهة الأصل أن العبادات لا بد فيها من دليل، وأن لا تصرف إلا لله جل وعلا على الصفة التي أراد الله. ولهذا ما الحاجة إلى الاتيان بالأنبياء، الاتيان الأنبياء بأن يشرعوا العبادات ويبينوا الأمر من الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالكلام التفصيلي على القضايا التي أشار إليها مما يتعلق بمثلا السجود لغير الله، سجود الأصنام والأوثان، أو كذلك أيضا للقبور، سؤال القبور من دون الله وذلك بالمدد، وكذلك أيضا التبرك والتوسل بها، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الطواف على القبور والنذر لها والذبح لها وغير ذلك، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف الناس على أنه سيد البشر وأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الناس. وقد حكي الإجماع أيضا على أن الركبة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة من الأرض، وأن الخلاف فيما عداها، وهل مكة أفضل من المدينة لهذه العلة أم لا، والخلاف في ذلك معلوم، وجمهور العلماء على فضل مكة خلافا لبعض العلماء الذي يقول بفضل المدينة لعلة وجود جسد النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ أمته سنن اليهود والنصارى، وذلك ببذل العبادة لغير الله جل وعلا بالطواف على القبور وبذلها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مسجده مع وجود قبره عليه الصلاة والسلام كالمساجد الثلاثة من جهة الاتيان إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة إلا ثلاثة مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام ليس فيه قبر، والمسجد الأقصى كذلك أيضا ليس فيه قبر. وما يتعلق فيما يتعلق في أمثال هذه المسائل إشارة إلى أن الاتيان هو إلى موضع العبادة التاني إلى موضع العبادة. فجاء النبي بمسجد أعظم وهو المسجد الحرام، وجاء بمسجد دون ذلك وما يتعلق بالمسجد الأقصى، وجاء مسجد النبي بينهما، مما يدل على أن الترتيب هو ترتيب موضع عبادة لا الترتيب إلى ما يتعلق في موضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسجد النبي ينفرد بوجود جسده، وأما بالنسبة لمكة والمسجد الأقصى لا وجود لشيء من ذلك. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بما يصرف للقبور والأصنام والأوثان وغير ذلك، نقول هذا صنع الجاهلية. هذا صنع الجاهلية. قوم نوح الذين عبدوا صالحين ما عبدوا أشرارا وما عبدوا كفارا وما ظنوا العناد، ظنوا في ذلك أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بعبادتهم وبذلهم لهؤلاء الأولياء الصالحين. ولهذا ودوا السواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء هي أسماء رجال صالحين كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. لهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء أن الإنسان في ذلك يتوقف على الدليل الشرعي، ولا يقوم مثلا بالتماس ما يتعلق بالنظرة لاستحسان النفسي والانشراح وغير ذلك. نقول قد يقول قائل إني حينما أتي إلى الأضرحة أو أتي إلى موضع القبور أجد من الراحة والطمأنينة وغير ذلك ما أجد. وكذلك أيضا الذين يأتون إلى مواضع الفسوق ويأتون الفجور يجد من ذلك من الطمأنينة ويجد من السكينة، ومثل هذا الشيء لا الاعتبار به، وربما يكون أيضا من الشيطان، فإن الشيطان له أثر على نفس الإنسان باستحضار همومه ومشاكله ونحو ذلك، وإذا جاء لهم هذا الموضع خلى عنه، وربما يكون هذا من مداخل الشيطان. لهذا لا التفات إلى هذه القضايا، وإن التفات أن يلتفت الإنسان إلى كيف الإنسان عبد الله جل وعلا. ما يظن الإنسان أنه يحدث عبادة من تلقاء نفسه وأنه يستحسنها عملا وعلى اعتباري أنه قد دل الدليل عليها، ينبغي أن نفرق بين أمرين أو بدعتين قد جاءت تحتر منهما في الشريعة. البدعة الأولى هي البدعة الأصلية التي لم يرد عليها دليل، يعني جاءت من أصلها إحداثا، ومن وذلك مثلا التعبد بالرقص أن يتعبد الإنسان بالله بالرقص، نقول الرقص ما جاء أنه عبادة في أي صورة من الصور، وعلى هذا نقول بأنه بدعة أصلية. والذين يتعبدون مثلا بالرقص مثلا في احتفال المولد أو غير ذلك بمثل هذه الأشياء، نقول إن هذه من البدع الأصلية. البدعة الإضافية التي دل الدليل على أصلها ولكن كانت بدعة بإضافة شيء إليها، وإضافة الشيء إما بزمان أو بمكان أو بعدد، وهذا إنما كانت بدعة للإضافة. والبدعة للإضافة في ذلك كان يأتي الإنسان مثلا إلى الأذان، الأذان هو سنة ودل دليل عليه، ولكن أضاف إليه شيئا، كإضافة لشيئا كان يقوم الإنسان بتلحينه تلحين أهل الطرب والغناء. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله أنه دخل مسجدا فوجد رجلا يلحن الأذان فقال أخرجوا منا من هذه البدعة. والمراد بذلك ليس الأذان وإنما ما أضيف إليه، وهذه البدعة الإضافية. البدعة الأصلية أشد، ولهذا نقول الشريعة جاءت بتنقية السنة من البدع بجميع أنواعها، بدع أصلية أو كانت بدع أو بدع إضافية. ولهذا نقول للأخ السائل العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يحدث من ذلك شيئا. الله جل وعلا أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج عن أمره وسنته والإحداث في الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كما جاء عن مجاهد بن جبر قال السبل هي البدع والشبهات، البدع والشبهات هي الإحداث في دين الله عز وجل وغير ذلك. لهذا على الإنسان أن يحذر من الإحداث في الدين. إذا قيل للأخ عبد الحميد هذه عبادة وهذا نريد أن نفعل هذا الأمر، حسن المقاصد والنية ليس تشريعا، وإلا ليوجد من كفار قريش من هو حسن المقصد ربما أشد من بعض المبتدعة في السنة. ولهذا نقول إنما يتعلق جاء عند حديث أبي رجاء عند البخاري أنه قال كنا في الجاهلية نعبد الأصنام نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أخيرا منه رمينا الحجر الأول، فإذا سافرنا وذهب أحدنا ولم يجد حجرا احتلب ضرع شاة على تراب فإذا يبس قام بالطواف عليه. يعني يخلص لدينه وهو لا يراه أحد، لا تراه إلا شاته، ومع ذلك لديه من الإخلاص أن لا يحب أن ينقطع عن تلك الفريضة التي افترضها على نفسه. مثل هذه الأشياء لا عبرة بها، والعبرة بماذا؟ العبرة بالسنة. إذا طلب منه أن يتعبد بعبادة ائتني بدليل عليها ودليل على زمانها ومكانها وصفتها وعددها، فإذا جاء الدليل في ذلك فإنه حينئذ لا حرج في هذا. هل يقول مثلا، وربما يستدرك البعض ويقول أن إذا قلنا بذلك أنه لا بد من دليل على العدد والصفة والمكان، حينئذ ليس للإنسان أن يصلي في بيته باعتبار عدم وجود دليل أنه صلى في هذا الموضع أو في البرية أو في الطائرة أو غير ذلك. نقول هل أنت تتخذ هذا الأمر راتبا ودينا في مثل هذا الموضع؟ إذا كنت يقول الإنسان مثلا أنا أذهب إلى البرية ثم أتيت إلى وادي يقوم بالصلاة عليه، نقول هل صلاتك فيه جاءت عرضا أم أنت قصدته للصلاة فيه؟ يقول لا جاءتني عرضا. إذا العرض ليس دليلا على أنه تعبد بذلك، ولهذا لا نقول ببدعية. يصلي الإنسان في البرية، يصلي مثلا فوق جبل، يصلي في سهل، يصلي على سفينة، يصلي على طائرة، هو ما ذهب ليتعبد ولكن جاءت على سبيل الاتفاق، جاءت على سبيل الاتفاق، ولكن ما جاء قصدا في وصفه وفي عدده وفي زمانه وفي مكانه فإنه حينئذ يقال بأنه بدعة على أي صورة كان ولو كانت هذه البدعة معظمة. ولهذا جاء يروى عن بعض السلف أنه لما صلى في الفجر صلى ركعتين، ومعلوم أن المشروع السنة ركعتين قبل الفجر ثم الفريضة ركعتين، فصلى ركعتين ثم قام ليصلي ركعتين فجذبه قال إنما هما ركعتان. لما قضى الرجل الصلاة قال أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال لا، يعذبك بترك السنة. لهذا إذا كان مجرد التكثير بالعدد والعبادة باعتبار أن أصلها قد دل عليه الدليل، فلنجعل الفجر أربعا ونجعلها ستا ونجعلها عشرا ونجعلها 12 وزيادة الخير كذلك. ولهذا نقول إن مثل هذا التعليل وتعليل عقلي فهو باطل، يؤدي الإنسان إلى أشياء عظيمة جدا. كذلك أيضا على هذا الحج يكون الوقوف بعرفة يوم لمن جعله 20 تعظيما لله، ويكون الموسم بذلك متعدد وغير ذلك. هذه بدعة وإحداث في دين الله عز وجل حذر الله سبحانه وتعالى منها. ما من بدعة صغيرة إلا وهي تجيز بدعة أكبر منها على صورتها، إما أن يقوم بتشريعها وإما يقوم بإبطال الجميع. ولهذا نقول نحن أمة توقيفية، فتح لنا باب الإحداث في الدنيا والأمر في ذلك سعة، ما لم يحدث ما لم يعرى شيئا من أمر الله عز وجل أو نهيه أو يختلف نهاية. أو أما بالنسبة للدين فهو توقيفي. لماذا توقيفي؟ لأنك أنت تزيد عليه، ابنك يزيد عليه، صح، الحفيد يزيد عليه، درجة ثم تكون الديانة مختلفة. عمرو بن لحي متى جاء؟ جاء بعد قرابة 200 بعد ميلاد عيسى بن مريم، في قرابة 200 أو 201 أنا يقدره بعضهم. بد جاء بالأصنام وكانت القريش على الملة التوحيدية وكانوا على الملة الحنيفية في مكة وما يعرفون الأصنام والأوثان. جاء بالأصنام من الشام وجاء في ابتدائها تعظيما لما رأى الأصنام في الشام فبدأوا يعظمونها وما كانوا يصرفون للعبادة لهيبة مكة وصرف العبادة لله جل وعلا بالطواف والسجود. ثم تعلقت قلوبهم بها شيئا فشيئا حتى جاء زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة قرون كما قال أبو رجاء: إذا كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أخير منه رميناه فخذنا حجرا آخر، فإذا لم يجد أحدنا حجرا احتلب ضرع شاة حتى إذا يبس على التراب قام بالطواف عليه. يعني انظر كيف التحول هذا في بضع مئين من السنوات، فكيف بالتحول الذي يكون ما هو أوسع من ذلك. لهذا نقول الدين ليس لك حمايته ونحميه ونشدد الأشياء اليسيرة لأنها تتنامى. لماذا يشدد العلماء في البدع أعظم من تشديدهم وتحذيرهم مما يتعلق بالذنوب والمعاصي والفسوق؟ لماذا؟ لأن الفسوق محدود، وأما بالنسبة للبدع ليست محدودة. الفسق محدود بمعنى أن الكذب كذب لن يصل إلى ما هو أوسع من ذلك، هو الكذب انتهى الأمر. كذلك أيضا من جهة شرب الخمر، وشرب الخمر وانتهى. ما يتعلق أيضا بالزنا، ما يتعلق بغيره، هو هذا حد هذه المفسقات، حدها معلوم، لا يقال أنه متسلسل غير متناهي من جهة التطور. أما بالنسبة لما يتعلق بالنسبة للبدعة والشرك فإنها تتطور حتى تصل إلى حال لا يمكن أن يتخيله الإنسان. ولهذا نقول الذين عبدوا البقر هم عبدوها وبيتوا في الليل أنهم اتفقوا واجتمعوا على أن يعبدوا الصباح البقر، أو اتفقوا واجتمعوا على أن يعبدوا الفأر، أو يعبدوا كوكب كذا وكذا، أو يعبدوا النار. لا، وإنما جاء تسلسل، له تسلسل ابتداؤه بدعة. ولهذا لا يوجد كفر إلا وقد نشأ على بدعة مخففة، ثم جاءت بدعة مغلظة، ثم جاءت بدعة مغلظة، ثم جاءت بدعة مكفرة، ثم تحولت بعد ذلك دينا. كان في ابتدائها نوع من الوجل، ثم بعد ذلك من التشرب. ولهذا هل يوجد أعظم من تشرب بني إسرائيل لعبادة العجل مع وجود نبي الله موسى؟ ولهذا يقول الله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني أن هذا حب العجل وصنع من معدن من المعادن من الذهب، وكون له خوام عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وموسى بين أظهرهم، والله عز وجل قال: وأشربوا في قلوبهم، يعني عظموه مع وجود نبي من الأنبياء. فكيف وأنت في زمن بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة لا تريد أن يشرب قلبك ببدعة من البدع؟ يعني قد يشرب بدعة، وقد يشرب شركة، وقد يشرب أيضا في ضلالة من الضلالات. لهذا أوصي الأخوة وجميع الإخوة ما يتعلق بالبدع والمحدثات أن يبحثوا عن دليل لها من الكتاب والسنة، هو الذي يبحث لقاء نفسه. ارجعوا إلى نفسه وخصم نفسه، لأن يوم القيامة سيسأل: أنت تعبد الله عز وجل بهذا العمل، ما هو دليلك؟ حبك وعاطفتك شيء، أن لو كان الحب مجردا دليلا على التشريع لكان كتاب لسنا بحاجة إلى القرآن. ما دمت تحب العبادة فافعلها، وإنما نحن أمة توقيفية، علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ونجتنب منها عنه ونتوقف. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ المبارك. ما حكم الجهر بالنية في الصلاة؟
بالنسبة للنية، النية محلها القلب، وإنما سميت نية مشتقة من النوى، والنوى في جوف الثمرة، والأصل خفاؤها وعدم ظهورها، وأن إظهارها إذا أظهرت أخرج عن معناها من جهة الحقيقة والشرعية، كذلك أيضا اللغوية. والثمرة لو كان ظهورها في خارج النواة كان خروج ظهورها خارج الثمرة ما سميت نواة. ولهذا كذلك أيضا النية في قلب الإنسان إذا ظهرت لا تسمى نية، لأن النية هو إضمارها وإخواؤها في القلب. ولهذا نقول لا يشرع الجهر بالنية في أي عبادة من العبادات، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر في نيته في عبادة من عبادته على سبيل الإطلاق، سواء كان في صلاته أو كان في صيامه أو كان في حجه أو كان في زكاته، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلم. ولهذا نقول نية الإنسان يعلمها الله سبحانه وتعالى كما يعلم سبحانه وتعالى ما ظهر من الإنسان. لهذا لا تخبر الله جل وعلا أنت بما يظهر منك، إذا دل الدليل على التلفظ هو عبادة لفظية، أمرك الله عز وجل بعقد نية لها. ولهذا أمرك الله عز وجل بعقد النية في الباطن، ثم ما يتعلق بذلك هو بالعمل الظاهر. لا يثبت عن أحد من السلف أنه جهر بنيته. بالنسبة لما يأتي بالحج، ما يأتي بالحج والتلبية وكذلك أيضا الإهلال، فهذا إهلال وتلبية لا جهر بالنية، ذلك كحال التكبير للصلاة، أن يقول الإنسان الله أكبر. وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة في الإهلال بالنية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك أيضا بالنسبة لي كما يتعلق بالجهر بالنية كبالتلبية، كأن يقول الإنسان والجهر بالنسك، كأن يقول الإنسان لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وغير ذلك. هذا جهر بالنسك، هذا جهر بالنسك، ولا يقول الإنسان اللهم إني نويت كذا وكذا لأفعل كذا وكذا. ولا يثبت أيضا عن أحد من الأئمة الأربعة ما يتعلق بالجهر بالنية، جاء لم يأتي في ذلك عن شيء عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة. حنيفة ولا عن أحمد ولا عن الشافعي رحمه الله. وقد نفى الإمام النووي كذلك ابن تيمية عن الإمام الشافعي ما ينقله بعض الفقهاء من الشافعية أنه كان يقول بالجهر بالنية في الصلاة. جاء عند ابن المقري في كتاب المعجم عن ابن خزيمة عن الربيع صاحب الشافعي عن الشافعي أنه كان إذا صلى يتوجه إلى القبلة فقال بسم الله موجه لبيت الله مؤدي لفرض الله الله أكبر. فنقول جاءت رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله وليس عليها أصحابه ذلك مثلا من الربيع بن سليمان المرادي المصري وكذلك أيضا البوطي البويطي وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله
البويطي وليس البوطي
البويطي نعم البويطي وكذلك أيضا ما يتعلق بالمزني وغير ذلك من الأئمة من أئمة الشافعية فإنهم لا يثبت عنهم أنهم قالوا بشيء من ذلك. وعلى هذا نقول إنه ليس من السنة والعبرة بذلك بالدليل العبرة بذلك بالدليل والله أعلم.
هذا اللي بتصال شيخ الله يحفظك. أبو محمد من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. نعتذر لمحمد من السودان ومحمد من الجزائر أطلنا عليهم. وأخذ سؤال أحمد يقول التقويم الهجري يقول خرج مقطع بأننا في الصيف متأخرين 17 دقيقة فما حكم صلاة الحرم وهي تقام الصلاة بعد الأذان
بعشر دقائق؟ نقول بالنسبة لما يحدث من تحريات من بعض الفضلاء لدخول الوقت وبعضهم ينفي ذلك هذه من اجتهادات الأفراد ولكن على الإنسان أن يصلي مع الناس فإذا سمع الأذان وأهل البلد كانوا على هذا العمل فيبقى عليه ولا يشوش على نفسه ولا على الآخرين.
طيب ما حكم قنوت الوتر وهل فعل النبي وما حكم الإطالة فيه والسجع لأئمة يعني نشاهد سجع في هذه الأيام ممكن نصف يمكن ثلث ساعة دعاء يا شيخ قنوت.
بالنسبة لقنوت الوتر نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في وتره ولم يرد في ذلك حديث عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وقد تكلم على هذا غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله فإنه قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت بالوتر وكذلك أيضا جاء ابن خزيمة غيره من النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح عنه في هذا الباب شيء وكذلك أيضا بالنسبة للفعل نقول الفعل في هذا مع عدم ثبوته والإقرار بذلك جاء في حديث الحسن بن علي عند الإمام أحمد وكذلك أيضا عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يدعو في قنوت الوتر أن يقول اللهم اهدني في من هديت الحديث فمنهم من قال بأن هذا الحديث دليل على القنوت في الوتر. نقول ذكر قنوت الوتر في غير محفوظ وذلك أن ذكر قنوت الوتر قد جاء في حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم وقد اختلف فيه فإن رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم ولكنه لم يذكر قنوت الوتر وإنما ذكر دعاء على سبيل العموم وهو الأرجح. فذكر قنوت الوتر غير محفوظ ولكنه جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنهم قنتوا وأمروا أن يقنت في قنوت الوتر وهذا جاء عن بعض السلف جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقد حكاه في عمل الصحابة عطاء ابن أبي رباح في أنهم كانوا يقنتون ولكن قد اختلف في قنوت الوتر هل يقنت في رمضان كله أم يقنت في النصف الأخير. جاء عن أبي الزهري كما رواه الرزاق وغيره أنه ما كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان وهذا كذلك يرجع عمل عن عبد الله بن مسعود أن قنوت يكون في الأخير من رمضان وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايات من روايات أنه قال بقنوت الوتر في الشطر الأخير وجاء في ذلك أنه يرى قنوت الوتر في رمضان كله والأظهر في ذلك أن قنوت الوتر يكون في النصف الأخير من رمضان النصف الأخير من رمضان لا يكون في أوله لأنه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعمل الخلفاء الراشدين. لكن لو أن إنسانا صلى مع إماما قنت في الأولى نقول هذا القنوت قديم لكنه لم يكن في زمن الخلفاء ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قنوت قال في الشطر الأخير من رمضان وفعله الصحابة قال ولو كان صلى مع إمام في يقنت صلى وقنت معه يعني أنه يقتدي بذلك الإمام. لكن ينبغي للإيمان يوجه الناس أن قنوت الوتر من جهة أصله لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء عن الصحابة وفي النصف الأخير من رمضان. المبالغة في قنوت الوتر وطالته والتفصيل فيه والسجع وغير ذلك هذا مما لم يدل عليه دليل ربما يكون بعض الصور أنه مخالف السنة. وقد جاء في البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه نهاه عن السجع قال والسجع فاجتنبه فإني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونه يعني ما كانوا يفعلون ذلك السجع الذي يكون في الدعاء. لهذا نقول إنه ليس من السنة السجع الذي يكون في الدعاء خاصة في السجع المتكلف. أما السجع الذي يأتي على سفي الإنسان مثلا من غير تكلف هذا مما لا حرج فيه. وأما جزء من السؤال ما يتعلق مسألة الإطالة إطالة القنوت قنوت الوتر نقول إذا قلنا بأن الوتر من جهة أصله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن تفصيل بأقوال أولى. وكذلك أيضا من جهة الصحابة جاء الدعاء عنهم على سبيل الإجمال. جاء عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن إطالة قنوت الوتر فقال بقدر إذا السماء انشقت. فقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله ونقل له قول إبراهيم النخعي في ذلك قال قليل يعجبني أن يزيد، يعني أن يزيد في ذلك شيئا يسيرا. لكن نجد أن بعض الأئمة يقنط في قنوت الوتر مدة أطول من صلاته، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة. هذا لا شك أنه مخالف للسنة أن يجعل الإنسان قنوته في وتره أطول من صلاته، والصلاة في ذلك ينبغي أن تكون أطول. وحتى في الشدائد في قنوت نوازل جدا النبي عليه الصلاة والسلام قنوته في نازلة في دعاء مجمل يسير مع شدة الكرب، فكيف يقنط الوتر ودون ذلك مرتبة؟ ولا هذا نقول أنه ينبغي في ذلك الاختصار، يأتي الإنسان جوامع الكلام ويبتعد عن السجع والتكلف في ذلك، فإن هذا أقرب إلى السنة وإلى الهدي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. الله
منصور يسأل يقول إذا أرسلت رابط فيه المصحف كاملا وقلت هذه صدقة جارية عن فلان هل تعتبر صدقة جارية؟ يرسل إلكتروني يا شيخ، رسالة إلكترونية بالمصحف كامل.
نقول بالنسبة لنشر الخير هو من الأجور والأعمال الصالحة، سواء كان ذلك أن ينشر الإنسان إلكترونيا أو يقوم بمثلا نشره على الأوراق أو غير ذلك. إذا قرئ في هذا الكتاب أو قرئ في هذا القرآن أو قرئ تلك الأذكار فالإنسان يؤتى بإذن الله عز وجل ذلك الأجر وأجرها، وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى على من يسر الله له سبل الخير.
عبد الله يسأل يا شيخ يقول صلاة الليل هي الأفضل البقاء 11 ركعة والانشغال بعبادة أخرى أم أن الأفضل له الزيادة؟
وجاءنا في حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيرها. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. فنقول ما يتعلق بذلك الإنسان يعني يصلي في ذلك ما شاء من، ولكن لو أراد الاقتداء بالسنة أن يغلب على صلاة 11 ركعة، لكن لو أراد أن يزيد في ذلك ما لا حرج عليه. أيهما الأفضل له؟ هل الأفضل في ذلك أن يكثر من الصلاة أو قراءة القرآن؟ نقول يقرأ القرآن في الصلاة، يقرأ القرآن في الصلاة باعتبار أنه جمع بين الحسنيين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث على أن يكون للإنسان حزب في قراءته في القرآن في صلاته في داخل صلاته يعتاد عليه، وذلك ليضبط القرآن. وكذلك أيضا هو أظهر في التعبد بهذا، ولهذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة المزمل في هذا المعنى. ولهذا نقول ليجمع بين الأمرين في يقرأ القرآن في صلاته، والله أعلم.
أحسنت. الهمة يسأل يقول متى يبدأ وقت السحر تقريبا بالساعة والمستغفرين بالأسحار؟ الله يبارك فيك. عرض السؤال الشيخ.
نعم، بالنسبة للسحر، السحر في اللغة هو الخفاء، ولهذا السحر هو ما مثلا ما يكون في جيب الرجل أو المرأة. ولهذا تقول عائشة كما في الصحيح قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وذلك هو الذي يخفى من المرأة يسمى سحر. كذلك أيضا الخفاء الذي يكون في الليل، وذلك في حال هجعة الناس. ربما في المدنية الحديثة أن الناس الآن يكون ليلهم كحال نهارهم، وذلك أن الخفاء في ذلك ضئيل، حتى أن الإنسان لا يفرق بين أول الليل وبين آخره. ولهذا نقول ما يتعلق بالسحر، السحر يكون من نصف الليل وما بعده، يكون بذلك هو السحر. فنصف الليل إلى طلوع الفجر هذا هو السحر. أما من نصف الأول فإنه يكون من أول الليل ونصف الأول، ويحسب الليل من غروب الشمس. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يعرف ذلك أن يقسم الليل على قسمين، فينظر في الساعة التي غربت فيها والساعة التي يطلع فيها الفجر، ثم يأتي إلى النصف فيعلم أن من هذا النصف وما بعده هو الأرجى من جهة مواضع الإجابة والدعاء والاستغفار والتسبيح وقيام الليل والوتر وغير ذلك.
من نواف تسلت والسلام عليكم، أصلي التراويح في البيت ولا ألتزم بالوقت، فتارة بعد العشاء بساعة أصلي ركعتين وبعد الساعة الثانية أكمل وأخرى أبدأها بعد الواحدة وهكذا، فهل هذا العمل صحيح أم من علي التزام بالوقت تقارب بين الركعات؟
نعم، بالنسبة للصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصل في صلاته، وجاء هذا وجاء هذا، جاء أنه صلى تاما وجاء أنه فصل في صلاته. جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من بيته إلى صلاة العشاء فصلى أربعا ثم اضطجع، وجاء أيضا كذلك بنحو هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس في السنن وغيره. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الليل كاملا مرة واحدة، وجاء ذلك في جملة من الأحاديث في حديث عائشة وغيره، وجاء أنه فرق في ذلك كما جاء في حديث مبيت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله عند خالته ميمونة. التفريق في ذلك على صورتين، تفريق في الزمان وتفريق في الفعل. أما بالنسبة للزمان أن يصلي في أول الليل ويصلي في أوسطه ويصلي في آخره. وقد جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت في كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فنقول في ذلك أنه لا حرج على الإنسان يصلي شيئا في أول الليل شيئا في أوسطه وشيئا في آخره، إلا أن الصلاة بعد منتصف الليل هو الأفضل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام شطر الليل ويقوم سدسه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا هو الأفضل. ولكن الإنسان إذا أراد في ذلك أن يقسم الصلاة في ليلة نقول هذا مما لا حرج فيه. أما بالنسبة للفصل الثاني وهو أن يقوم الإنسان مثلا بالفصل بين الركعات وذلك صلي ركعتين ركعتين لا يقوم بوصلها، هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن هل له أن يصلي أكثر من ركعتين يصلي أصلهما جميعا في صلاة الليل أم لا؟ نقول جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود موقوفا، قد رواه مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الصف الأربع بعد ركعات بعد صلاة العشاء قال: لا يفصل بينهن. وجاء ذلك أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله، خرج الإمام مسلم من حديث سعيد بن هشام عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام تسع ركعات فلم يسلم إلا فلم يجلس إلا في الثامنة فحمد الله وهلله له ودعا. وهذا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منتصلا، فنقول لا حرج عليه صلى منتصلا منفصل، إلا أن المنفصل ينبغي أن يكون أغلب عليه لأنه أقرب للسنة لحديث عبد الله بن عمر، والله أعلم.
نفع الله بكم، شكرا جزيلا شيخ المبارك على ما قدمت هذه الحلقة.
حياكم الله.
شكرا للأخ تريم والباحث غيدو عبد الله السبيعي والاسماء يعني الاسماء اللي بنقزمها، المهم كل الاخوه اللي شاركوا في تويتر اشكرهم جزيل الشكر. ما بدنا نطرح الاسئله لكن في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل نحاول ان نطرح تساؤلاتكم. اترككم في رعايه الله وحسن مكلاته.